بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس حقائق الإيمان والإعجاز العلمي، والموضوع اليوم متعلق بالخوف، ورأس الحكمة مخافة الله. ولا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى، الموت كفكرة مقبولة. كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كفكرة، تقبل هذه الفكرة سهل جدا. أما أن يعيش الإنسان حدث الموت، تنخلع له الرقاب. أن يعيش الإنسان حدث الموت. أنا أذكر حدث مرة معي، كنت ذاهباً إلى أستراليا، فتحت الإنترنت على الطقس في أستراليا، فكان الجواب 3-4 درجة الحرارة. كنا في الشام 46 درجة، لأنه الصيف هنا هناك شتاء. أنا أعيش الحر، أعيش الحر الذي لا يحتمس. وأما 3-4 فكرة، يبدو أن الواقع أقوى من الفكرة. لم أخذ معي إلا ألبسة صيفية، فلما وصلت إلى هناك وكان عندي درس الفجر في جامع لكمبا اسمه، أصابني برد ما ذقته في حياتي، فاشتريت الألبسة الصوفية هناك، وكل ما يحتاجه الإنسان في أشد حالات البرد. هذه الحادثة علمتني شيئاً كثيراً. الفكرة شيء، والواقع شيء آخر. كلنا نقول سنموت، لكن في إحساس أن القضية مطولة. أنا عمري 30 سنة مثلاً، هذا 40، هذا 50. لكن لما لا سمح الله ولا قدر بيجي عرض يدنيه من الموت، ينخلع قلبه. فلذلك الإنسان بعد أن يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح ومعه منهج، حينما تعانده نفسه، حينما تأبى عليه طاعة الله عز وجل، حينما تدفعه إلى شيء لا يرضي الله، الذي يلزمها هو الموت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. أكثر، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إن أكيسكم، يعني أعقلكم، أكثركم للموت ذكرى، وإن أحزمكم أشدكم استعداداً له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى سكن القبور، والتأهب ليوم النشور. لذلك حينما تعاندك نفسك، حينما تتأبى أن تخضع لشرع الله، حينما تغرم بالدنيا، حينما تنكب عليها، حينما تؤثر لذة على طاعة الله، حينما تؤثر سهرة لا ترضي الله على مجلس علم، حينما تؤثر دخلاً مشبوهاً كثيراً على دخل قليل وفق منهج الله، حينما تتأبى النفس أن تخضع لحكم الله، أكسروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة، صدقوا أن برنامج تذكر الموت من أفضل الوسائل الفعالة على حمل النفس على طاعة الله. يعني الإنسان كل يوم يدخل إلى المسجد ليصلي، لكن هل فكر بشكل جاد وجريء أنه في أحد الأيام سيقرأ الناس نعوته؟ ماذا أعددت لهذه الساعة؟ تدخل إلى المسجد من أجل أن تصلي، وهل فكرت أنه في أحد الأيام ستدخل المسجد في نعش ليصلى عليك الصلاة الأخيرة؟ كل يوم تخرج من البيت على قدمين، فكرت بيوم بنعش ولن تعود؟ هي حقائق، ما في حقيقة صارخة واضحة جلية بينة أكيدة يقينية كالموت، بل إن العلم بالموت هو علم اليقين، والدليل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولا يقول الواحد أنا شاب، الموت لا يعرف عمراً ولا صحة ولا مرضاً ولا غنى ولا فقرا ولا قوة ولا ضعفا، لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يعني أحد علماء دمشق الكبار حدثني أحد طلابه الأعزاء، قال لي كان شيخنا يزور قبره كل خميس لسنوات عديدة قبل أن يموت، اشترى القبر والشاهد كتب عليها، أما التاريخ فارغ، كل خميس يزور هذا القبر. أحد الصالحين، قصة قديمة جداً، حفر قبراً في صحن داره يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، فيخاطب نفسه ويقول: قومي لقد أرجعناك. أيها الإخوة، والله نصحت نفسي قديماً وهذا فعلته، وأنصحكم الآن أن تكسروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. أنا يعني قبل سنة أو أكثر، بعض الإخوة الكرام وأنا أحبهم والله وأكبرهم، صلى أحدهم الظهر إماماً وكان بعد العصر تحت التراب. خلال شهرين أو ثلاثة، بعض الإخوة الكرام، بعضهم يعمل في المساجد، بعضهم يعمل في أعمال طيبة، لكن الظهر صلى حاضر وبعد العصر كان تحت التراب. لذلك قالوا: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: يهرب ابن آدم ويشب فيه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. أحد أكبر الأخطار النفسية طول الأمل، والقصة التي رويتها لكم عشرات المرات، التقيت مع شخص والله بشكل مختصر حدثني عما سيفعل في 20 سنة قادمة، والله سيذهب إلى الجزائر كمدرس معار ويمضي 5 سنوات، وسوف يزور في كل صيف مرة فرنسا، مرة بريطانيا، مرة إيطاليا، مرة إسبانيا، وسوف يرى معالم هذه البلاد وحضارتها ومتاحفها ومجتمعها، وسيعود بعد 5 سنوات وسوف يحيل نفسه على المعاش، وسوف يشتري محل يبيع فيه التحف، يكون أولاده قد كبروا، والله ل20 سنة قادمة حدثني. وانتهى اللقاء، وفي المساء قرأت نعوته في اليوم نفسه، في اليوم نفسه، فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الحديث الآخر: أكثر ذكر هذه من اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. اللي معه ملايين مملينة لن يأخذ معه إلا الكفن، وقماش رخيص جداً، قماش رخيص. والذي يعاني ما يعاني الموت تحل به المشكلة. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي كل شيء. إذاً فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 عشرة، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس؟ يعني من أعقل الناس وأكرم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكراً وأشدهم استعداداً له، أولئك هم الأكياس العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الكيس العاقل، من دان نفسه، ضبط وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء ويتذاكرون في الموت والقيامة والآخرة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. ومرة والله أيها الإخوة شيعنا أحد الإخوة الكرام، لما وضع في القبر ووضعت فوق الفتحة الحجر الذي يغطيها، ثم أهيل التراب عليه، والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على وجه الأرض إنساناً أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. قالت صفية رضي الله عنها: إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قسوة قلبها. ما يبكي الإنسان، يقرأ القرآن ما يبكي، يسمع موعظة مؤثرة ما يبكي، هي قسوة قلب. فقالت لها عائشة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها. وعندنا فلان قلبه رقيق، يعني دمعته جاهزة، بيقرأ القرآن بيبكي أحياناً، بالصلاة بيبكي، بحس بخشوع، بيدعو الله عز وجل، بحس بميل إلى الله، معنى القلب حي. أما إذا ما شعر بشيء إطلاقاً، لا بصلاته ولا بدعائه ولا بقراءته ولا بذكره ولا على أثر خطبة ولا على أثر درس، نقول قلبه قاس. رجل سأل عالماً ما دواء قسوة القلب؟ فأمره بعيادة المرضى وتشييع الجنائز. يعني كلكم شيع جنازة، يوضع النعش على قبرين، يرفع الغطاء، يحمل الميت، يوضع في القبر، توضع البلاطة، يهال التراب، والملف انتهى. إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. في كتاب الإحياء كلمة دقيقة، الإمام الغزالي يخاطب نفسه يقول: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب إنسان يحمل شهادة عليا قال له الملح ما بيناسبك، والطعام من دون ملح لا طعم له، يدع الملح كلياً؟ هيك قال الطبيب. يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك. أيكون وعيد الطبيب، الوعيد مرض، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله جهنم؟ إذا ما أكفرك. فكل إنسان يعصي الله مدموغ بالجهل والكفر. وعيده ثانية، الإمام الغزالي سأل نفسه: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أجهلك. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أكفرك. أخواننا الكرام، أنا في بداية هذا الدرس ذكرت لكم أن إدراك الفكرة شيء وأن تعيشها شيء آخر. بالناحية الإيجابية، أنه تقرأ كلمة 23 مليار دولار سهلة، بين أن تنطق بها وبين أن تملكها مسافة كبيرة كثير. هي المسافة بين إدراك الفكرة وبين أن تعيشها، هي بالإيجابيات، وبين تقول سرطان وأنت مرتاح وبجلسة وفي مزاح وفي ضحك وفي سرور، ومرأة كلمة سرطان، فلان صار معه سرطان، كلمة لا سمح الله ولا قدر، ولا قدر الله يعافي المسلمين جميعا من هذا المرض، لو شعر بورم وأخذ خزعة وذهبت هذه الخزعة إلى محلل وجاءت النتيجة إيجابية، ورم خبيث، شو بصير معه؟ قال له طبيب لمريض، قال له أنت معك سرطان، بتعيش 4 أشهر فقط، دبر أمورك، انهي أعمالك، مات ثاني يوم، ما تحمل 4 أشهر. يعني يا أخوان كلام دقيق، كلكم شباب، الله يمتعكم بالشباب والعافية والصحة، لكن عيش المستقبل، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. أنت الشاب الآن، اطلب العلم، أطع ربك، احضر دروس علم، اقرأ القرآن، احمل الأعمال الصالحة، حتى بوقت خريف العمر تجد نفسك في بحبوحة. والله مرة زرت والد صديقي في العين، يعني هو عمره 96 سنة وبصحته التامة، استقبلني هو لما يجي ابنه، قال لي يا عمو أنا عمري 96 سنة، عملنا مبارح تحليل طلع كله طبيعي، تحليل كامل كله طبيعي. قال لي والله ما أكلت قرش حرام بحياتي، ولا بعرف الحرام الثاني، حرام النساء، من عاش تقيا عاش قويا. في عالم بهالمدينة الطيبة بدأ بالتعليم في 18 من عمره، وتابع التعليم الديني حتى 98، يعني علم 80 سنة. كان يرى الشاب يقول له يا بني أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. تروي الروايات أنه كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه جميعا. يسأل يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. فأنا قلت أنه الموت كفكرة سهل قبولها، أما أن تعيش الموت. الآن في عنا بالحياة النفسية الشعور واللا شعور، أحيانا تقرأ موضوع تشعر بأبعاده، تقرأ قصة قد تتألم، هذا الشعور. أما اللا شعور شيء مستمر، فالتفكر بالموت ينقل معنى الموت من الشعور إلى اللا شعور، لا شعور مستمر، أما الشعور طارئ. فالإكثار من ذكر الموت ينقل مفهوم الموت من الشعور إلى اللا شعور. قال ابن السماك: بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمى بشبكة في البحر فخرج فيها جمجمة لإنسان. أحياناً أنا أكون فوت لمتحف بلاقي جمجمة، يا ترى هذا مين كان؟ عالم جاهل، غني فقير، وسيم دميم، عمله صالح عمله طالح، يعني أسئلة ترد. فرأى جمجمة فنظر إليها وبكى، نظر إليها وبكى وقال: عزيز لم تترك لعزك، لو كنت في الدنيا عزيزا لم تترك لعزك، غني لم تترك لغناك، فقير لم تترك لفقرك، جواد لم تترك لجودك، شديد لم تترك لشدتك، عالم لم تترك لعلمك. وجعل يبكي. إن كان عزيز الموت أنهى عزته، وإن كان قوي، وإن كان غني، وإن كان شديد، وإن كان عزيز، الموت ينهي كل شيء. أيها الإخوة، قال: من الحماقة الشديدة أن يذكر الموت عند إنسان ويستبعده عن نفسه. لك مسكين مات، أنت ما لك مسكين؟ كأنه هو اللي مات هو لحاله حيموت، مسكين مات، أنت مالك مسكين؟ أنت لن تموت؟ قال: إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدهم. سيدنا عمر يقول: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر، يعني دخول المقابر، مشاهدة المرضى، أن ترى ميت يغسل أمامك، يعني هيك النبي قال أكسروا ذكرى هذه من اللذات. أي واحد لو سأل نفسه أنا وين بموت يا ترى؟ ببيتي، بالطريق، بمستشفى، بسفر، وين بيغسلوني؟ بالمطبخ، بالصالون، بغرفة الجلوس؟ يا ترى بعد ما بموت شو بصير مع أولادي؟ بيتنافسوا، بيتعاونوا؟ هذه الأفكار اجعلها تأتيك كل يوم حتى تستعد للموت. يقول بعضهم والله لولا الموت لكنت بالدنيا مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا، ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. أنا ما عم بطلب منك تبكي على طول، بس الموت. أنا مرة كنت بمدينة اسمها شيكاغو، فبالمطار في شريط متحرك، خاطرة جاءتني وقفت على الشريط، هو يمشي ماشي واقف، هو يمشي، فلما مشيت عليه تضاعفت سرعتي. والله شيء جميل، أنا ماشي لكن سرعتي الضعف، ووجدت على طرفي هذا الشريط حاجزين. سبحان الله، كيف ربطت بين هذا المنظر وبين الموت؟ أن هذا الموت له ميزة، يسرع خطاك إلى الله سرعة مضاعفة، ويمنعك أن تنزلق يمنة أو يسرى. هذا الشريط يسرع خطى إلى الله ويمنعك من أن تنزلق يمنة ويسرى. يعني إذا واحد فكر بالموت ما بيدروش؟ لا بيدروش، بيأخذ دكتوراه، بيعمل مشروع صناعي ضخم. والله في إخوة كرام أعمالهم دنيوية للآخرة، أنا عم أمن فرص عمل، عندي 80 عامل، فاتح 80 بيت، يعمل، أعمل معمل وأعمل مصنع، وكون دكتور، وكون أستاذ جامعة، وكون شخص مهم وانفع المسلمين. الموت لا يمنعك أن تكون هكذا أبداً، الموت يمنعك أن تعصي الله فقط، الموت يمنعك أن تعصي الله فقط. الموت ليس مناقضاً للحياة، بالعكس مسرعاً للتفوق في الدنيا. تدرس تأخذ شهادة عليا لتكون قوة للمسلمين، ما في مانع، فكل دراستك في سبيل الله. يعني بحياة المؤمن ما في دنيا وآخرة، في حياة كلها لطاعة الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال بعض العلماء من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، يعني ساكن البيت 90 متر، الحمد لله مأوى، مدفأ بالشتاء، في مروحة بالصيف، في طعام، في غرفة نوم، في غرفة جلوس، في مطبخ، ماشي. الدنيا ما لها نهاية، والموت ينهي كل شيء. فمن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاث: تسويف التوبة، هلك المسوفون، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل بالعبادة. أيها الإخوة، ننتقل إلى موضوع علمي. في بعض البلاد النامية تستورد أدوية بشرية من أمثال حاجتها، وفي ضعف ثقافي في التغذية كبير. يعني وقع تحت يدي بحث عن فاكهة الموز، والموز متوافر والحمد لله، كان سعر الكيلو قديماً 175 ليرة، صار 30، ما بعد ما صار بثلاث سنين. فبياع موز عم بيقول الله لا يزال عزيز. نعم. في الموز مادة مضادة للكآبة، في الموز ثلاث أنواع من السكريات، سكروز وسكر فواكه وجلوكوز مع أليافة، وهذه موزتان في اليوم تزودان الجسم بطاقة للقيام بتمارين رياضية شاقة لتسعين دقيقة مستمرة. فهي الأولى للرياضيين. الموز في مادة عالية من الحديد مضادة لفقر الدم، الذي يعاني من فقر الدم الموز في نسبة عالية جدا من الحديد. نعم. وهذه الفاكهة في نسبة عالية من البوتاسيوم، لذلك أكل هذه الفاكهة يكافح ارتفاع الضغط. في دراسة شملت 200 طالب تم إعطاؤهم الموز في وجبة الإفطار، فأثبتت هذه الدراسة أن هذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم تقوم بتحفيز القدرة الدماغية عند طلاب، يعني عفواً أقل علبة دواء حقها 100 ليرات، أقل علبة دواء. لو عندك ثقافة غذائية قوية جداً تستغني بالغذاء عن الدواء، والغذاء أرخص من الدواء، أرخص بكثير وطيب. الموز يحتوي على مستوى عالي جداً من الألياف، وهذه الألياف تلغي مرض الإمساك، وفي 50 مرض يسببها الإمساك، والموز يلغي الإمساك كلياً. والموز معدل لحموضة المعدة، اللي عنده آلام من حموضة المعدة فالموز معدل لحموضة المعدة. والمرأة الحامل التي تعاني من غثيان أثناء الحمل، في بالموز مواد مهدئة مضادة للغثيان. والذي يلسعه البعوض كثيراً، قشرة الموز من الداخل افرك بها مكان عضة البعوض، الورم يزول فوراً. مرة كنت في مركز ثقافي عم بلقي محاضرة، ومن فقرات المحاضرة الحديث عن البعوضة، الموضوع سمعتموه مني. يبدو في واحد علماني حب يغمز من الدين كله، قال لي في بالإسلام حديث إذا واحد سقط الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها كلها، في أحد أجنحتها الداء وفي الثاني الدواء، هو يقولها مستخفا. قال لي هل ينسحب هذا على البعوضة أيضا؟ قلت له إذا أقنعك طبيب أن تأكل التفاح بقشره هل ينسحب هذا على قشر البطيخ الأخضر؟ الإنسان مع ضغط العمل يميل إلى أكل السكريات، والموز يخفف هذه الشهوة لأكل السكريات، يعني له علاقة بزيادة الوزن الموز. ويستخدم الموز لمعالجة قرحة المعدة. نعم. قوام ناعم، هو الفاكهة النيئة الوحيدة التي يمكن أن تؤكل بكل الحالات المرضية. والموز يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، والموز يخفف من الاضطرابات العاطفية بسبب مادة تربط فان، هالمادة هي تخفف من الاضطراب العاطفي. والذين يقلعون عن التدخين يحتاجون إلى فيتامين B6 وB12، وهذان النوعان من الفيتامينات متوافرة في الموز يعين على الإقلاع عن التدخين. والبوتاسيوم في الموز يعين على النظم القلبي، في اضطرابات بالنظم القلبي، في خوارج انقباض، في أشياء كثيرة بالنظم القلبي، فالبوتاسيوم في الموز يسهل ضربات القلب بشكل منتظم، وهو يعين على الآلام المرافقة للدورة الشهرية. والموز يعني الذين يأكلون الموز أبعد من غيرهم عن السكتات القلبية والاحتشاء القلبي، هذا بحث علمي وقع تحت يدي عن الموز. لذلك أنا أتمنى أن نأخذ فكرة، اقتنوا بعض الكتب حول تركيبات الغذاء الذي نأكله، ويمكن أن تعدل عن الدواء إلى الغذاء. يعني مرة تحدثت عن الزنجبيل، المفاجأة التي لا تصدق أن كل أدوية القلب مجموعة في الزنجبيل. الزنجبيل في مادة مقوية للقلب، ومادة تعين على انتظام النبض، ومادة موسعة للشرايين، ومادة مميعة للدم. هذه أدوية أمراض القلب، مميع، موسع، مقوي، يعين على انتظام ضربات القلب، كل هذه الأدوية في الزنجبيل. فإذا الإنسان اطلع على بعض مركبات الغذائيات يعدل عن الدواء إلى الغذاء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.